الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 100 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: فصل في التولى والسحر. قد تقدم في حديث ابن مسعود أن التولى تشرك. وفي النهاية: التولى بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. قال الحافظ بن حجر: والتولى بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. قال: أقول تحبب المرأة إلى زوجها على وجهين. الأول تحببها بما جرت العادة المبينة على الحس والمشاهدة أنه يحبب كالتزين والتدلل وإظهار فرط محبتها له ونحو ذلك، وليس هذا من التولى. الثاني تحببها بما لم تجري به العادة كذلك، وإنما هو مستند إلى قوة غيبية، فهذا إن جاء سلطان من الله تعالى بالإذن فيه فذاك، وإلا فهو من التولى. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرد عن البدع والخرافات وفي كل ما هو طاعة لله عز وجل كالصلاة والصيام والصدقة، وكل ما لم يجي به السلطان فهو من التولى، وهو شرك لأنها تتضمن خضوعا يطلب به نفع غيبي لم ينزل الله تعالى به سلطانا، وتتضمن طاعة للشياطين والمعزمين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفع غيبي ولم ينزل الله تعالى به سلطانا، والله أعلم. قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: قد مر أن السحر قد يكون كفرا، وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن من الكلام فيه وفي أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه رجعا لكثيرين انهمكوا عليه وعلى ما يقرب منه، عدوا ذلك شرفا وفخرا. فنقول مذهبنا في السحر ما بسطناه فيما مر وحاصله أنه إن اشتمل على عبادة مخلوق كشمس أو قمر أو كوكب غيرها أو السجود لها وتعظيمه كما يعظم الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن له تأثيرا بذاته أو تنقيص نبي أو ملك بشرطه السابق أو اعتقد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرا وردة. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر على الساحر، وأن السحر كفر، وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك، وأن الساحر يقتل ولا يستتاب. الصحيح أنه إن تاب قتل، تاب حقيقة قبلت توبته، سواء سحر مسلما أم ذميا كالزنديق. ولبعض أئمة مذهبي كلام النفيس. وحصل أن الطرطوشي قال مالك وأصحابه: الساحر كافر، ويؤدب من تردد إلى السحرة إن لم يباشر سحرا ولا علمه ولا علمه لأنه لم يكفر ولكنه ركن للكفر. قال: وتعلمه تعليمه عند مالك كفر. هذا هو الصحيح. وقال الحنفية: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافر، وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. وقالت الشافعي رضي الله عنهم يصفوه: فإن وجدنا فيه كفرا كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فليلتمس منها فهو كافر، وإن لم نجد فيه كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر. قال الطرطوشي: واحتج من لا يقول إن تعلمه كفرا بأن تعلم الكفر ليس بكفر، فإن الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه ولا يقدح في شهادته. هذا علة عليلة. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال القرافي رحمه الله: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولنا، فإن السحرة يعتمدون أشياء تابع القواعد الشرعية، أن نكفرهم كفعل الحجارة المتقدمة ذكرها قبل هذه المسألة، وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار والآبار وفي قبور الموتى وفي باب يفتح إلى الشرق، ويعتقدون أن الآثار تحدث عند ذلك الأمور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم، فلا يمكن تكفيرهم بجميع العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل، لأنهم جربوا ذلك فوجدوه لا يخرم عليهم لأجل خواص نفوسهم، فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس، ولا يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم ولا كفر بغير مكتسب. وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأ، لأنها لا تفعل ذلك، وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد، فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب كما إذا اعتقد طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا دوام سهل البطن عقد البطن بقطع الإسهال. وأما تكفيرهم بذلك فلا، وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تقدرها لا بقدرة الله تعالى. فقد قال بعض علماء الشافعية هذا مذهب المعتزلة من استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى، فكما لا تكفر المعتزلة بذلك لا يكفر هؤلاء. ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة، فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كافرا، كان كفرا. الصحيح في هذه المسألة نقول يعني إن كان شركه شرك أسباب بحيث اتخذ هذه الأشياء سبب وليست بسبب شرعي فهو شرك أصغر، أما من اعتقد أنها تنفع وتضر مع الله أو من دون الله هذا شرك أكبر. قال وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضر والنفع في مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم، أما كون المشتري أو زحل يجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حذر وتخمين للمنجمين لا حجة في ذلك، وقد عبدت البقر والشجر فصار هذا الشيء مشتركا بين الكواكب وغيرها. والذي لا مرية فيها أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى، فهذا مذهب الصابئة وهو كفر صراح. وقال قبل ذلك ذكروا أنه يأخذ 7 أحجار ويرجم بها كلب، شأنه أنه إذا رمي بحجر عضه، فإذا رمي بسبع أحجار وعضها كلها لقطت بعد ذلك وطرحت في ماء، فمن شرب منه ظهر فيها آثار خاصة يعبر عنها السحرة، فهذه تثبت للسحر وليس ما يذكره الأطباء من الخواص في هذا العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل. قال أقول أما ما اشتمل على عبادة غير الله تعالى من خضوع بطلب يطلب به نفع غيبي فلم يأذن به الله تعالى، أو طاعة فيما يطلب به نفع غيبي ولم يأذن به الله تعالى، فهو شرك وكفر قطعا. فوضع العقاقير في قبور الموتى نحوها إذا كان الوضع يرى أو يجوز كون الوضع مرضيا عند الله عز وجل عند الروحانيين أو أرواح الموتى أو الجن أو الشياطين أو الكواكب، فوضعه لها خضوع وطاعة يطلب به ما نفع غيبي، وإذا لم يأذن الله عز وجل به فهو شرك، وإن كان لا يجوز شيئا من ذلك وإنما يرى ما يحصل من قبيل الخواص الطبيعية، فإن ثبت أن تلك الآثار من مسمى السحر كان حكمه حكم السحر الذي لا يتضمن كفرا آخر، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. وهكذا رمي الكلب بالأحجار ولقطها ووضعها في الماء، إن جوز الرامي أن عمله ذلك يرضي الله عز وجل أو الروحانيين أو أرواح الموتى أو الجن والشياطين أو الكواكب فهو من الشرك، وإن كان لا يجوز ذلك وإنما يرى ذلك لخاصية في لعاب الكلب عند غضبه، فإن ثبت أن تلك الآثار من مسمى السحر كان حكمه حكم السحر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأما اعتقاد التأثير فعلم أن التأثير على ضربين، الأول ما ثبت بالعادة القطعية المبنية على الحس والمشاهدة كتأثير الآدميين الأحياء وغيرهم من الحيوان إلى الحد المحدود المعروف، وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة، وتأثير الأدوية في الصحة والمرض ونحو ذلك، فلا يكفر إلا من يخرجها من خلق الله تعالى أصلا. فأما من يقول إن الله تعالى أودع في النار قوة الإحراق مثلا فهي تؤثر بذلك إلا أن يشاء الله عز وجل سلبها قوة الإحراق فيسلبها، فلا يكفر هذا وإن خطأه كثير من العلماء، يعني يقصد علماء الأشاعرة. ويدخل في هذا ما لم يكن قطعيا ولكنه مستند إلى قطعي كما سلف في التمهيد. الضرب الثاني ما لم يثبت بالعادة القطعية المبنية على الحس والمشاهدة، فإن بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثر مدبر استقلالا وقد مر تفسيره فهو شرك، وإن لم يبلغ ذلك فإن كان في ذلك الاعتقاد تكذيب لله عز وجل أو كذب عليه فهو كفر وشرك، وإلا فهو من الخرص المذموم. هذا حكم الاعتقاد. فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مر حكم ذلك، ولا يتوقف كون الخضوع أو الطاعة شركا على فساد الاعتقاد في التأثير، فإن من اعتقد أن الملائكة والجن قد ينفعون بني آدم بإذن الله تعالى وقد يضرونهم بإذن الله تعالى مصيب في اعتقاده، ولكنه إن خضع للملائكة خضوعا لم يأذن به الله تعالى يكون مشركا، وكذلك إن خضع للجن أو طاعهم قائلا إنما أخضع لهم لكي ينفعوني إذا أذن الله لهم تعالى في نفعي ولكي لا يضروني إذا أذن الله تعالى لهم في ضري، بل من عمد إلى الشجرة فزعم أن التمسح بها ينفع عند الله عز وجل يكون مشركا مع أنه لم يعتقد الشجرة تأثيرا أصلا، ولو اشتهرت الشجرة بأنها تعبد ثم جاء إنسان إليها فصنع كما يصنع عابدوها لكان مشركا، وإن زعم أنه لم يعتقد أن عبادتها تقرب الله تعالى، يعني صرف العبادة إلى غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، سواء قارنه اعتقاد أو لم يقارنه اعتقاد، بما أنه فعل ذلك الأمر قصدا وإرادة. قال حكم السحر وتعلمه وتعليمه، أما إذا كان في السحر عبادة لغير الله تعالى أو كذب عليه عز وجل أو تكذيب بآياته فلا شبهة في التكفير. وربما لا يخلو السحر عن ذلك، ولكن الاشتباه معنى العبادة كثيرا ما يخفى الشرك، وهذا مصداق ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الحديث وتقدم في الأعذار بشواهده وتعليمه وتعلمه إن كان بمباشرة الشرك مع اعتقاد الكفر فكلاهما كفر، وذلك كان يباشر المعلم والمتعلم الأعمال الشركية، كان يلبس اللباس الخاص بزحل ويبخر ببخوره ويقعد يدعوانه ويعظمانه أو يقربان القربان المخصوص بالجن ويقعد يدعوان الجن، أو اعتقد أن تعظيم الكواكب جائز أو أن تعظيم الملائكة يحملهم على نفع المعظم أقس على ذلك، وإن لم يكن إلا ذكر الصفة وسماعها فليس في ذلك كفر، لكن إذا علم الواصف أن السامع يريد العمل فلا شك أنه لا يجوز له حينئذ الوصف، بل ربما يكفر به، فإن كان راضيا بأن يعمل السامع فلا شك في كفره والله أعلم. وكذلك إذا خاف الإنسان من نفسه أنه إذا علم الصفة نزعته نفسه إلى العمل بها فإنه لا يجوز له استماع الصفة، فأما إذا كان عازما على العمل فهذا العزم كفر. ويظهر لي أن مجرد ذكر الصفة مع ظن الواصف أن السامع لا يريد العمل لا يصدق عليه أنه تعليم، وكذلك مجرد استماع الصفة مع عدم إرادة السامع العمل لا يسمى تعلما فتدبر. وأما السحر الذي ليس فيه عبادة لغير الله تعالى ولا كذب عليه سبحانه وتعالى ولا تكذيب بآياته ففيه نظر، لقد احتج لمالك ومن وافقه بقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علمنا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبتوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والمراد بكلمة ما من قوله ما تتلو الشياطين السحر كما جاء به التفسير عن السلف، والسياق يبين كان الشياطين يعلمون الناس السحر ويزعمون أن سليمان عليه السلام كان يعرفه ويعمل به وأنه كان قوام ملكه، فقوله تعالى وما كفر سليمان معناه ما سحر كما جاء به التفسير عن السلف وواضح من السياق، فدل هذا على أن السحر كفر، وقوله لكن الشياطين كفروا يبينه قوله يعلمون الناس السحر فدل ذلك على أن تعاليم السحر كفر، وقوله ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ظاهر في أن تعلمه كفر، وقوله لقد علمنا ما اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ظاهر في كونه كفرا، إذ لا يصدق على أحد أنه لا خلقه له في الآخرة إلا إذا كان مخلدا في النار، وإنما يخلد في النار. فأما الملكان فقد تقدم العذر عنهما، ولا يمتنع أن يغلظ الشرع في السحر فيجعله كفرا وإن لم يتضمن شركا ولا كذبا على الله تعالى ولا تكذيبا بآياته، أو يقال قد علم الله تعالى أن السحر لا يخلو عن الشرك بالله أو الكذب عليها والتكذيب بآياته، نعم لا يخلو لأنه أصلا فيه تقرب إلى الجن والشياطين وغير ذلك من الأعمال التي يتعاطونها. قال رحمه الله: هذا أقصى ما يجيبه يوجه به إطلاق مالك رحمه الله، وقد يجاب على الآية باحتمال أن الضرب الذي نسبه الشياطين إلى سليمان عليه السلام من السحر فيه شرك وكذب على الله وتكذيب بآياته، فقوله وما كفر سليمان أي ما سحر هذا الضرب من السحر، فلا يلزم من ذلك أن كل سحر كفر. وأما كفر الشياطين بتعليمهم فلأنهم يعلمون الناس ذلك الضرب من السحر الذي هو كفر راغبين في أن يعمل الناس به مرغبين لهم في العمل به، ويشهد لذلك أن الملكين يعلمان ولكنهما لا يرضيان بالعمل، فلذلك لم يكن التعليم في حقهما كفرا. وأما قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر في المعنى لا تعمل به فتكفر. وأما قول تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فاشتراؤه هو العمل به والله أعلم. ولنذكر بعض الطرق التي يتوصل بها إلى السحر. قد تقدم معنا أن هاروت وماروت شيطانان وليس ملكين على الصحيح من أقوال أهل العلم كما رجحه غير واحد من العلماء. قال طرق، ونذكر بعض الطرق التي يتوصل بها إلى السحر. طرق تحصيل قوة السحر: واحد، أشهر الطرق بين الحكماء هي رياضة النفس بالجوع والسهر والخلوة والتفرغ عن الشواغل وحصر الفكر في شيء محصور، وأن لا يأكل روحا ولا مخرج من روح، ويمسك عن الجماع ويجمع همته ويرتب نفسه تنفسه على نظام معروف عندهم ونحو ذلك. فمن واظب على هذه الأمور وكان في نفسه استعداد اكتسبت نفسه قوة غريبة هي السحر. أصلا هذه أعمال يعملونها للتقرب إلى الشياطين، هذه طقوس شيطانية. من الذي حرم عليهم اللحوم إلا الشيطان، وحرم عليهم الجماع نحو هذا، هذه أمور شيطانية فأطاعوا الشيطان فيها فكفروا من هذا الوجه. ويزعمون أن ما يعين على حصول تلك القوة أن يكون المرتاض بريئا من الحسد والبغضاء والطمع، يحب نفع المخلوقات كلها وخاصة الحيوان، وليس من شرطها دين مخصوص، لكن يرون أن ما يساعد على حصول تلك القوة أن يجتهد المرتاض فيما يعتقد أنه عبادة سواء كان لله عز وجل أم لغيره. والحكماء وأشباههم، والحكماء وأشباههم يزعمون أن المقصود من هذه الرياضة تصفية النفس وتهذيب تصفية النفس وتهذيبها وترقيق الحجب الجسمانية الحائلة بين النفس وبين ما هو ممكن لها من إدراك العلوم الدقيقة، والإشراف على العالم الروحاني، وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة والشهوات الحيوانية، وأن يستعمل المرتاض ما يحصل له من القوة الغريبة في تحصيل العلوم ونفع الخلق. ويقولون إن من اشتغل بهذه الرياضة لحصول تلك القوة الغريبة فقط أو حصلت له تلك القوة فاستعملها في الأغراض الخصيصة من تحصيل جاه أو مال أو شهوة أو ضر بها مخلوقا فهو إنسان مذموم ساقط الهمة، وأنه لا ينبغي للأستاذ أن يعلم إنسان الرياضة ويساعده عليها حتى يعلم حسن قصده، لا يجوز تعلم هذه الأشياء. ومن العجب أن المتصوف نقلوا هذه الرياضة إلى الإسلام وألصقوها به كما أشرنا إليه بما تقدم، وذلك معروف في كتبهم، والمحققون منهم يعترفون بأن هذه الرياضة ليست من الدين، وأن ما يحصل بسببها من القوة الغريبة لا يتوقف على كون المرتاض مسلما. وفي تاريخ الهند أن بعض المسلمين كان يرتاض على يد بعض العارفين بهذا الفن من الوثنيين، وأن بعض الوثنيين ارتاض على يد بعض المتصوفة من المسلمين والغلاة من أصحابها من المتصوف والوثنيين وغيرهم، يزعمون أن الأديان كلها حق، وقد صرح بذلك جماعة من زعماء المتصوفة وإن تأوله بعض أتباعهم. وقد اشتهر في هذا العصر بين الباحثين أن من العقائد الأساسية للتصوف تساوي الأديان، وحدة الأديان. وبينا الحمد لله في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان أن الصوفية من أوائل من دعا إلى وحدة الأديان، هذا من فضل الله علينا. فابن العربي يقول في بعض، فابن عربي الطائي لعنه الله يقول في بعض قصائده: أنا لا أبالي كنت مسلما أو راهبا أو يعني يهوديا، ما يبالي، لأنهم يرون الدين دين واحد. وصرح كثير من المتصوف أن المرتاض على تلك الطريقة تحصل له قوة غريبة يستطيع أن يعمل بها العجائب، ولكنهم يحذرون المريد أن يكون ارتياضه لأجل حصول تلك القوة وأن يقف عندها إذا حصلت له أو يستعملها في أغراضه، وأنهم فعلوا ذلك هلك، وسماها بعضهم كصاحب الإنسان الكامل السحر العال. وذكر أن السالك يمر عليها فيكون بحيث لا يريد شيئا إلا حصل له، وأن نفسه مر عليها أما حكم هذه الطريقة فإن تضمنت كفرا كاعتقاد أن الأديان كلها حق، أو كذبا على الله تعالى بإلصاق ما ليس من دين الإسلام به، أو تكذيبا بشيء من آيات الله تعالى، أو عبادة لغير الله تعالى، أو نحو ذلك مما هو كفر أو شرك، فالأمر واضح، وإلا فالإقدام على القول بأن تعلمها وتعليمها كفر صعب. فإن كثيرا من المعتقدين عند المسلمين قد سلكوها وعلموها وألفوا فيها الكتب، والله المستعان، وقد علمت مذهب مالك رحمه الله الصحيح أنها كفر، لأنهم يتقربون إلى الشياطين بالطرق التي تقدمت آنفا. فأما من ارتضى وحصلت له تلك القوة عمل بها كما اشتهر عن جماعة أنهم كانوا يقتلون بالحال ونحو ذلك، فالكفر بذلك أقرب، ولكن لا يغيبن عن كما قدمناه في فصل الأعذار ولا تجترئ فتحكم بأن كل ما ينقل عن المتصوفين من الغرائب هو من هذا القبيل، فإن الصالحين من المسلمين كثر وكرامة الأولياء حق، وعليك بالتدبر والابتهال لله عز وجل ألا يرزقك أن يرزقك نورا وفرقانا تفرق به بين المشتبهات، والله الموفق. ومن طرق التعليم رياضة أخف من هذه يكون فيها أعمال مخصوصة، يزعمون أن العامل بها إذا ثبت عليها صارت له سلطة على الروحانيين والجن فيساعدونه فيما يريد، الاستعانة بالجن يعني سبيل للكفر. يعني كان قد جوز بعضهم الاستعانة بالجن المسلم، لكن صحيح لا يجوز الاستعانة بهم لأنهم مخلوق غيبي، وربما تضمنت الاستعانة بهم التقرب إليهم، والجن لا يطيعون الإنسان إلا بفساد حاله معهم، فيساعدون فيما يريد، ويزعمون أن الجن يعرضون للمرتاض بها ويخيلون له أمورا مخيفة يهولون عليه بها لكي يقطع رياضته، فإن كان رابط الجائش ثبت له أن يتم رياضته فتتم له السلطة، فإن خاف وقطع رياضته فاته ذلك وربما يزول عقله من الخوف. يعني يظهر له الجن بالمسبحة تتحول إلى ثعبان، والعصا مثلا تتحول إلى ثعبان، هذه أمور يعني يطيعون فيها الجن والجن يستمتعون بهم، كيف ما تكون كفر؟ وهذه الطريق لا تخلو عن خضوع للروحانيين والجن وتدين بما لم ينزل الله به تعالى سلطانا وغير ذلك ما هو شرك وكفر. الحمد لله هذا هو الذي ندندن به. ومنها ما في شمس المعارف وغيره من العزائم التي تتلى عليها هيئات مخصوصة، يزعمون أن من عمل بها تمكن من مخاطبة الروحانيين، واستخدامها وعامتها مشتمل على الشرك والكفر. ومنها المندل، وأصل هذه الكلمة في الهندية منتر، وله عندهم صور منها أن مندل السليماني يسموه بعضهم، منها أن يستحضر العامل صبيا ويضع له إناء من ماء أو نقطة كبيرة من الماء وغير ذلك من الأشياء الثقيلة، ويأمر الصبي أن يحدق في ذلك الشيء، والعامل يكرر ألفاظ عجمية وربما يكتبها أيضا، ويزعمون أن الصبي يتراءى في ذلك الشيء الثقيل في الفنجال وإلا في الحبر وإلا في غير ذلك أشخاصا من الروحانيين، ويأمر العامل أن يخاطب أولئك الأشخاص كان يقول لهم احضروا كبشا، ثم يقول لهم اذبحوه سلخوه قطعوه شرك أطبخوه كلوه، فيراهم يفعلون ذلك كله، ثم يسألهم عن غائب أو سرقة فيحضرون له ذلك الغائب بهيئته التي هو عليها حينئذ، حتى إذا كان ميتا يرونه إياه ميتا أو يرونه قبره ويرونه الموضع الذي خبأت فيه السرقة، أو يحضرون له السارق فيراه، كل ذلك على سبيل التخيل والتمثيل، يراه الصبي في ذلك الشيء الثقيل، هكذا يزعمون ولا أدري ما صحته. وقد دعاني بعضهم وأنا صبي صغير فكتب أسماء ووضع على ظفر إبهامي نقطة كبيرة من المداد، وبقي يكرر الفاظ العجمية فيما أحسب، وأمرني بالتحديق في النقطة وأنا أقول احضروا، ثم سألني هل ترى أشخاصا فلم أرى شيئا، ولكن من شدة التحديق وتعب النظر مع جهد الفكر كنت أرى خيالا بعض الأشياء الحاضرة فأتوهم أنها صورة شخص، فإذا تأملت لم يثبته، فاعتذر العامل بأني ليس في نفسي استعداد لذلك، وهذا العمل من الشرك لما فيه من الخضوع للجن ودعائهم وغير ذلك. ومنها التقرب إلى الشياطين بالإقدام على أعمال خبيثة كقتل الصبيان والزنا بالمحارم وغير ذلك من الفضائع، وذلك الشرك كما علمت مما تقدم. وأيضا يكتبون القرآن بدم الحيض ويصلي وهو على غير طهارة إلى غير ذلك. يعني قد يقول لك هو يصلي طاعة للجن، أما روح الجن أن يصلي على غير طهارة. ومنها ما يسمونه بالتعفين والتحريك، وقد ذكر في تذكرة داود الأنطاكي، ومن هؤلاء المسحرين المشعوذين، وظاهر وصفه أنه من قبيل الخواص الطبيعية الغريبة فيلحق بالشعبذة. ولا أرى الشعبذة كفرا إلا أن يقصد بتعلمها دعوى النبوة أو الولاية ليضل الناس عن سبيل الله ويكذب على الله، فإن لم يقصد ذلك وقصد ما هو محرم كالاستعانة على السرقة ونحوها فحرام، وهذا حرام، هذا كفر أيضا لأنه ادعى لعلم الغيب، وإلا فقد يتجه إطلاق التحريم أيضا سدا للذريعة. وقد قال ابن سعد أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال حدثنا عطاب بن خالد قال كنت قائما مع سالم بن عبد الله فأتي بغلام معه غلمان وهو أشقهم، فسل خيطا من إزاره فقطعه ثم جمعه بين أصابعه ثم تفل فيه مرتين أو ثلاثا ثم مده، فإذا هو صحيح لا بأس به، فقال سالم لو وليت من أمره شيئا لصلبته. يعني كالمنكر عليهم. كتاب سحر منتشر في اليمن، هو يذكره كثيرا لأنه منتشر في اليمن ومنتشر في كثير من البلدان، ألفه البوني هذا المدفون في عمران مجرم، يعتقدون أن كلامه أفضل من كلام الله، وقبره موجود في ريدة خارج ريدة، وإلى الآن يسمونه قاع البون. الحمد لله.